بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين، وصلي يا ربي على خير الخلائق أجمعين، أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واعلم أنه يحسن أيضا بطالب البلاغة أن يعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو، الآن راح يعرف ما هو الأسلوب. ما هو الأسلوب؟ الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام. كان الكلام ولا يزال في المقدمة التي عقدها المصنف لبيان معنى الفصاحة والبلاغة، وتم الكلام فيهما في معنيي الفصاحة والبلاغة. الآن الكلام يختم المصنف الكلام في أمرين، وهو ما هو الأسلوب. يقول باعتبار أنت الآن درست الفصاحة ودرست البلاغة، صار لزاما عليك تعرف ما هو الأسلوب. لماذا؟ حتى تعرف بمن تعبر. يعني في بعض الأحيان في مجلس من المجالس أنت تحتاج أن تعبر بألفاظ علمية رصينة، وفي بعضها تحتاج أن تعبر بألفاظ خطابية سلسة بسيطة واضحة، وفي بعضها تحتاج أن تعبر بأسلوب أدبي يمتاز بموسيقى العبارة، يمتاز مثلا بالعاطفة. هذا من يعرف؟ يقول الآن راح نتطرق إلى هذه الأساليب الثلاثة، وهي الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي والأسلوب الخطابي. باختصار حتى نقرأ المادة قراءة، لأن تقريرها ما يحتاج إلى كثير وقت. كل واحد من هذه الأساليب الثلاثة له ميزات، أو عبر عنها مميزات خاصة. أولا المصنف يعرف الأسلوب، ما هو الأسلوب، بعد ذلك يبين أقسام الأسلوب الثلاثة اللي هو العلمي والأدبي والخطابي، ويذكر ميزة أو مميزات كل واحد من هذه الأساليب. أما ما هو الأسلوب فقد عرفه المصنف، قال الأسلوب هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة، هذه الألفاظ المؤلفة على صورة تكون هذه الصورة أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام، بحيث هذه الصورة تكون أقرب لنيل الغرض، غرض المتكلم. وأفعل يعني أوقع في نفوس سامعيه، بحيث تكون أكثر تأثيرا في نفوس السامعين. وأنواع الأساليب ثلاثة. خلونا ننطي ميزات كل أسلوب من الأساليب وبعدين نقرأ. أما الأول الأسلوب العلمي، أبرز ميزاته لم اعتبار المصنف بالسرد، لعله شوي يأخذ وقت أنه نبين هذه الميزة الأولى هاي الثانية. خلينا نذكر ميزات كل أسلوب على حدة وبعدين ننطلق إلى قراءة المطلب. ميزات الأسلوب العلمي، أولا الميزة الأولى، بعد واضح من أقول أسلوب علمي وأسلوب خطابي وأسلوب أدبي، واضح أنت في ذهنك أنه مثلا إجمالا بغض النظر وقبل ما نقرأ، واضح في ذهنك أنه الأسلوب العلمي يحتاج إلى ألفاظ علمية رصينة ورنانة، يحتاج مثلا إلى إظهار الحقائق بأسلوب برهاني، تبتعد عن العاطفة، تبتعد عن الإطناب هذا والإطالة الزائدة والعبثية وكثرة التكرار. هذا بالأسلوب العلمي. من أقول أسلوب خطابي، أسلوب خطابي يحتاج إلى كلمات بسيطة، يحتاج إلى التكرار، لا لا دائما تكرر الألفاظ. أنت خطيب قاعد على المنبر مثلا، تحتاج تكرر، تحتاج تستخدم ألفاظ مترادفة لإيصال المعنى، لعله هذا الترادف ينفع أنا اللفظة الأولى فهموا عليها الجملة من الجمهور، لكن القسم الثاني من الجمهور ما فهم على هذه المفردة، فكنت تأتي بمفردة مرادفة لها نفس معناها حتى البقية يفهمون. وهكذا أقول أسلوب مثلا أدبي، أسلوب أدبي يحتاج إلى عاطفة مثلا، يحتاج إلى ألفاظ لها تأثير في نفوس السامعين، وهكذا. فنذكر هذه المميزات باختصار. أولا أهم ميزات الأسلوب العلمي، أولا هدفه إظهار الحقائق وكشفها للسامع أو القارئ، هذا الهدف الأول من أهداف الأسلوب العلمي. إذن هدفك أنت في الأسلوب العلمي إظهار حقائق وكشفها للسامع أو القارئ. إذن أنت من جاي تطرح مطلب علمي تكشف حقيقة من الحقائق، هالسؤال السامع أو للقارئ نفسه يريد يكتشف الحقيقة. مرات أنت تقرأ مطلب علمي حتى أنت تكتشف الحقيقة. الميزة الثانية، يمتاز بالوضوح والدقة والترتيب المنطقي. لابد أن يوجد ترتيب منطقي في المبحث العلمي، ولا مبحث علمي من دون ترتيب منطقي يصير مشوش، ما يمكن أن يعلم المطلب العلمي منه. إذن يمتاز بالوضوح ثانيا، والدقة والترتيب المنطقي. ثالثا، يمتاز باستخدام الأدلة والبراهين والبعد عن المبالغة. المطلب العلمي محتاج تبالغ به، هو مطلب علمي بحد ذاته، فأنت لابد تكثر من استخدام الأدلة والبراهين وتبتعد عن البلاغة. الميزة الرابعة، يمتاز أي الأسلوب العلمي بالابتعاد عن الخيال والعاطفة. أسلوب علمي ما بي خيال وعاطفة، بمطالب علمية. الأمر الخامس والأخير، تخلله أو تخلله، تتخلله مصطلحات علمية متصلة بالموضوع الذي يتناوله. تكون هناك مصطلحات علمية تتخلل هذا البحث، إلها علاقة وصلة بمن؟ بالموضوع اللي أنت تتناوله. يعني مثلا أنت تتكلم عن البلاغة، كون أكو مصطلحات علمية رصينة تشير إلى البلاغة. تتكلم عن النحو، كون أكو مصطلحات علمية في بحثك العلمي تشير إلى ما تتناوله، وهكذا. هذه خمس ميزات مهمة للأسلوب العلمي. طبعا ينقسم الأسلوب العلمي، وهو ما لم يذكره المصنف، إلى أسلوب علمي بحث وأسلوب علمي متأدب يعبرون عنه. ما الفرق بين الأسلوب العلمي البحث والأسلوب العلمي المتأدب؟ العلمي البحث هو الذي يعنى بعرض الحقائق العلمية دون انصراف إلى جمال اللفظ أو أناقة التعبير. هذا الأسلوب العلمي البحث هو الذي يعنى بعرض الحقائق، يعني همته وعمله عرض الحقائق العلمية دون انصراف إلى جمال اللفظ أو أناقة التعبير. ما ملاحظ أناقة التعبير، وهنا نخاف التعبير مو أدبي كلش، لا لا لا، ما لاحظ أصلا، ما يلاحظ الألفاظ، كل يعني تركيز على من؟ على المعاني. هذا يسمى أسلوب علمي بحث. وعندنا أسلوب علمي متأدب، وهو الذي يضع الحقائق العلمية في عبارة لا تخلو من أناقة. هو صح المطالب مطالب علمية، لكن يضعها في عبارة فيها نوع من الأناقة. لا، وهو الذي يضع الحقائق العلمية في عبارة لا تخلو من أناقة في اختيار ألفاظها، وإن كانت لا تصل في ذلك للأسلوب الأدبي. هذه الأناقة للمفردة بحيث ما توصلها إلى الأسلوب الأدبي، ولذا وصلت إلى الأسلوب الأدبي أصبح أسلوب أدبي. لا، لكن بشكل من الأشكال أن تكون العبائر المستخدمة في إيصال المطلب العلمي عبائر أنيقة جميلة مرتبة. هذا تمام الكلام في الأسلوب الأول، وهو الأسلوب العلمي. نقرأ المقدار حتى ننتقل إلى الأدبي و مميزاته. أي استقراء هو تقريبا عندنا فقط ضمن الأساليب أو أمهات الأساليب. وأنواع الأساليب ثلاثة، أولا الأسلوب العلمي، لاحظ من الآن سيشرع في بيان مميزاته، وهو أهدأ الأساليب. هذا الأول، إذا أسلوب علمي المفروض هادئ، مو مسألة أنه أسلوب علمي يصير به جدال ويصير به كلام عالي، كأسلوب هذا ما به. ثانيا، وأكثرها احتياجا إلى المنطق، اللي هو احنا عبرنا عنه أنه شنو، يمتاز بالوضوح والدقة والترتيب المنطقي. ثانيا وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم. ثلاثة، وأبعدها عن الخيال الشعري اللي هو احنا قلنا شنو النقطة الرابعة، يمتاز بالابتعاد عن الخيال والعاطفة. وأبعدها عن الخيال الشعري، لماذا؟ لأنه يخاطب العقل ويناجي الفكر ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء. رابعا، وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح اللي هو قلنا يمتاز بالوضوح والدقة، ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال، هم يعني أسلوب علمي قوي وهم جمال بنفس الوقت، وقوته في سطوع بيانه ورصانة حججه، وجماله في سهولة عبارته، يعني كنت تكون الحجة قوية لكن بعبارة سلسة، وسلامة الذوق في اختيار كلماته وحسن تقريره المعنى في الأفهام، يعني في أفهام السامعين من أقرب وجوه الكلام. فيجب أن يعنى فيه، لاحظ، باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها الخالية من الاشتراك، يعني الاشتراك اللفظي، أنه لفظ مشترك مثلا من قبيل عين، أو اشتراك معنوي مثلا عين، عين أوصلها بعض أهل العربية إلى 70 معنى، عين الجاسوس، عين الإنسان، عين اللص، عين الماء، عين الملك، وهكذا عين الذهب. فاللفظ هذا لفظ العين له عدة معاني مشترك. يقول في الأسلوب العلمي المفروض تبتعد عن هذه الأساليب، لأن تتيت توصل مرادك، أما تجيب مفردة تدل على معاني كثيرة وتخلي السامع حائر، هذا ليس بصحيح. وأن تؤلف هذه، أن تؤلف هذه الألفاظ في سهولة وجلاء حتى تكون ثوبا شفافا للمعنى المقصود، وحتى لا تصبح مثارا للظنون ومجالا للتوجيه والتأويل، حتى لا تصير كل شخص يأولها على حساب من الحسابات على معنى من المعاني. ويحسن التنحي عن المجاز ومحسنات البديع في هذا الأسلوب، يعني بهذا الأسلوب أنت تبتعد عن أمور مجازية اللي تأتي إن شاء الله في العلم الثاني، علم البيان، ومحسنات البديع اللي هو العلم الثالث، يعني محسنات البديع مثلا السجع، التطريز، سواء كانت محسنات معنوية أو لفظية كما ستأتي إن شاء الله، أو التورية، إلا ما يجيء من ذلك عفوان من غير أن يمس أصلا من أصوله أو ميزة من ميزاته، من ميزات الأسلوب العلمي. أما التشبيه الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلها، فهو في هذا الأسلوب حسن مقبول. ما هو التشبيه؟ التشبيه أنه تتشبه شيء بشيء آخر، اللي هو التشبيه سيأتي إن شاء الله تعالى الباب الأول من أبواب علم البيان، ماكو مشكلة أن تأتي بالتشبيه، يعني تشبه شيء بشيء لإيصال الفكرة إلى السامع. هذا تمام الكلام في الأسلوب العلمي. الأسلوب الثاني، الأسلوب الأدبي وأهم ميزاته، أولا يثير عاطفة السامع أو القارئ، يثير عاطفة السامع أو القارئ ويؤثر في نفسه. ثانيا، يمتاز باختيار الألفاظ والتأثير فيها، في هذه الألفاظ أنه تكون هذه الألفاظ مؤثرة في السامع أو القارئ. ثالثا، ويمتاز بامتزاج الفكرة بالعاطفة والانفعالات. لاحظوا في الأسلوب العلمي قلنا لابد أن يخلو ممن يبتعد عن الخيال والعاطفة، في الأسلوب الأدبي يقول يمتاز بامتزاج الفكرة بالعاطفة والانفعالات. رابعا، ويمتاز بالعناية بصورة البيان من تشبيه ومجاز وكناية واستعارة، باعتبار أنت بعد سولف مطلب أدبي، بما أنه مطلب أدبي فيه تشبيه، فيه مجاز، فيه كناية، فيه استعارة. خامسا وأخيرا، ويمتاز بالحرص على موسيقية العبارة لتصور الإحساس وتهز المشاعر. يعني لابد أنه العبارة منمقة مرتبة حتى تكون لها وقع وتأثير في نفس السامع. خامسا، ويمتاز بالحرص على موسيقية العبارة لتصور الإحساس وتهز المشاعر. هذا تمام الكلام في الأسلوب الأدبي. لذلك قال والجمال، ثانيا الأسلوب الأدبي والجمال، هذا أولا أبرز صفاته. ثانيا وأظهر مميزاته. ثانيا ومنشأ جماله ما فيه من خيال رائع وتصوير دقيق وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء. والثاني منشأ جماله ما فيه من خيال رائع، ثالثا تصوير دقيق، رابعا تلمس لوجوه التشبيه اللي وقلت يمتاز بالعناية بصور البيان من تشبيه واستعارة اللي هي النقطة الرابعة البعيدة. هذه هنا رابعة، الأول الجمال أبرز صفاته، ثانيا منشأ جماله ما فيه من خيال رائع، ثالثا تصوير دقيق، رابعا تلمس لوجوه الشبه البعيد بين الأشياء، خامسا وإلباس المعنوي ثوب المحسوس. أمور معنوية ما يمكن للإنسان أن يدركها، يلبسها المتكلم الأديب لباس مادي حتى يمكن أن تتصور، وإظهار المحسوس في صورة المعنوي. هذا سيأتي إن شاء الله أنه شلون يظهر المحسوس في صورة المعنوي والمعنوي في صورة المحسوس. هذا ومن السهل عليك أن تعرف أن الشعر والنثر الفني هما موطنا هذا الأسلوب. إذن الشعر والنثر الفني هما الموطن للأسلوب الأدبي، ففيهما أي في الشعر والنثر الفني يزدهر وفيهما يبلغ قنة الفن والجمال. القنة يعني القمة اللي هي الأعلى، اللي هي أعلى كل شيء، يبلغ قنة الفن يعني أعلى الفن. ثالثا الأسلوب الخطابي، الأسلوب الخطابي واضح من أهم ميزاته أربعة. أولا يتميز بالتكرار، الخطابة ما تستدعي الإيجاز، مو مناسب خطيب على المنبر يوجز، لأن عادة عامة القاعدين مو مطلعين على الموضوع اللي انت سولف فيه حتى توجز. فأولا يمتاز أو يتميز بالتكرار واستعمال المترادفات وضرب الأمثال، قصص أمثال ضرورية تأثر في السامع وفي إيصال الفكرة إليه. ثانيا يختار الكلمات الجزلة ذات الرنين، يعني كلمات مؤثرة لها وقع في نفوس السامعين. ثالثا تتعاقب ضروب التعبير، هذا مهم جدا للخطيب، وهو أن تتعاقب ضروب التعبير من إخبار إلى استفهام إلى تعجب إلى استنكار. هو يتكلم يقول مثلا هل سمعتم مؤخرا ماذا حدث؟ هذا كأنه سؤال. بعد فترة يقول مستنكرا مثلا أيمكن أن يقع هذا؟ ومثله لا ينبغي أن يقع. فينتقل الخطيب، ينبغي أن ينتقل من الإخبار، إذا كل إخبار للحاضرين يصير ملل، فلا بد من الإخبار إلى الإنشاء إلى الاستفهام إلى الاستنكار إلى التعجب، يتقلب بين صفات الكلام إذا صح تعبيرنا. الصفات يعني الأمور الراجعة إلى الكلام من إخبار وإنشاء وغير ذلك. الأمر الرابع والأخير، تظهر فيه مواطن الوقف، تظهر فيه مواطن الوقف قوية شافية للنفس. أنه في بعض الأحيان كيف يقف الخطيب، كيف يسكت، ما هي المواطن التي ينبغي السكوت عندها وهكذا. يعني في بعض الأحيان الخطيب يضطر يسكت في بعض المواطن حتى يبين موطن الوقف، أنه هنا ينبغي أن تقف، اللي هو خدناه بالإملاء أو سيأتي أنه فارزة منقوطة، الفارزة أيهما يحسن التنفس معه أيهما ما يحسن، خمو يتكلم سرد من الأول إلى الآخر من دون توقف، من دون، لأن في بعض الأحيان هذا نفس التوقف عن الكلام إذا ترك الأمر وتوقف، يعني كمل المطلب وتوقف، خذ له نيئة، نفس السامع راح يلتفت إلى توقف الخطيب. ليش يتوقف الخطيب؟ ليش سكت؟ ولعل هذا مو كلامنا، لكن هناك يذكرون في الخطابة يقولون هيك بهالشكل، إذا مثلا حصل شجار في المجلس وانت على المنبر شنو تسوي؟ فرض المحال ليس بمحال. أحسنت. يقول إذا حصل فت شجار طرف المسجد من نام النا كذا هنا وانت على المنبر، هو مو مناسب انه انت على المنبر تتكلم وياهم، شو تسوي؟ تسكت. الناس من راح كلها تهدأ تصمت، وانت ساكت راح يتبين صوتهم للناس كلها، لان هم لعله كانوا يسولفون، لان انت سولف فما يوصل صوتهم الى البقية، انت من سكتة تتبين صوتهم هم راح يسكتون. فهذا اسلوب خطابي، هذا السكت الوقفات تتبين. واضح؟ ثالثا الأسلوب الخطابي، هنا تبرز قوة المعاني، هاي الميزة الأولى، والألفاظ. ثانيا وقوة الحجة والبرهان. ثالثا وقوة العقل الخصيب، يعني العقل النامي العقل الجيد. وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة غرائزهم واستنهاض هممهم، ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قرارة النفوس. فعلا الأسلوب الخطابي له وقع وتأثير على نفوس السامعين، ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه وقوة عارضته، قوة كلامه. إيش هو؟ أولا كن نفس الخطيب إلى فد هيبة في نفوس السامعين. لعل في بعض الأحيان تجيب خطيب قمة في الخطابة والأسلوب والدقة والمتانة العلمية، لكن ما إلفت وقع، يعني ما إلفت نعبر شأن في نفوس السامعين، فما راح يتأثرون. كل ما كان تأثير أشد في نفوسهم، يعني احترامه إلى شأنية إلى احترام في نفوسهم، كل ما كان تأثيرهم منه أكثر. وسطوع حجته ونبرات صوته، هذا اللي هو يعبرون ثلاثية الحاءات في كل خطيب، اللي هن ها على الأصل، نحن والأصل كما سمعنا أنها ثلاث حاءات،
الحظ والصوت والحفظ،
الحظ والحفظ و لا أن ثلاث حاءات، حظ وحفظ. أظن في التعبير يعبر به عن الصوت، يعني أولا يكون عنده حظ، ثانيا يكون عنده حفظ يحفظ ذاكرته، ولا إذا ما عنده ذاكرة قوية راح يعاني، وثالثا صوته. قال ونبرات صوته وحسن إلقائه ومحكم إشاراته. يقينا الخطيب المفروض من يقول من جهة المشرق مو يأشر إلى المغرب، هاي واحدة من المشاكل يعني اللي هم بالخطابة يدرسون، يقول أنت خطيب كن كلامك يتناسب مع حركات إيدك، تقول إجا واحد من الشرق تشير باليمين مثلا، واحد من الغرب تشير من نانا، هم تسولف عن الشرق وانت تشير من نانا، تشتت أذهان السامعين، السامع بعد راح يشتت ذهنه أنه أنت هسه تريد بإيدك لو تريد بصوتك. ومن أظهر مميزات هذا الأسلوب اللي احنا جعلناها لعله الأولى، التكرار واستعمال المترادفات وضرب الأمثال واختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين، يعني العالية المضامين اللي يجعلناها النقطة الثانية. ويحسن فيه أن تتعاقب ضروب التعبير من إخبار إلى استفهام إلى تعجب اللي يجعلناها الثالثة، إلى استنكار، وأن تكون مواطن الوقف هاي الرابعة كافية شافية ثم واضحا قويا. ويظن الناشئون في صناعة الأدب أنه كلما كثر المجاز كثرت التشبيهات والأخيلة الأخ لعدكم وهو الصحيح لا هو. خلي بس أراجع الطبعة القديمة شنو موجود بيها. هي المفروض الأخيلة يعني الأمور الخيالية، واللي ما تتناسب الأخيلة معناها مو واضح كله. في هذه الطبعة يقول الأسلوب الخطابي، لا مو أكو مرات يصير خطأ مطبعي في بعض الطبعات وسطوع نبراته وأن تكون مواطن أقوى وأيضا الناشئون أن كل ما أي هنا والأخيلة أي ظاهر أن الأخيلة يعني مراد منها التخيلات. والأخيلة في هذا الأسلوب زاد حسنه، يقول الناشئة هكذا يظنون أن أنت كلما كثر مجازك كلما كان غموض أكثر كذا كان أدق. قال وهذا خطأ بين واضح جلي، فإنه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثر من التكلف، يعني لا يذهب من عنده أكثر من تتكلف أكثر كلما ضاع المعنى أكثر، ولا يفسده شر من تعمد الصناعة. يعني يقول يفسده إذا أنت تعمدت أنه تصيغ صياغات مخالفة للأمر الطبيعي، أنه التصنع بتعبيرنا إحنا، أنه من تتصنع الأمر راح تضيع جمالية هذا الأسلوب، جمالية الأسلوب الخطابي. ولا يفسده شر من تعمد الصناعة، يعني أنه إذا تصنع ظاهرا إذا تصنع أنه ما يفسد هذا الأسلوب، لكن الأفضل البقاء على طبيعته. يمكن أن يلاحظ في هذا الخطبة 27 من خطب نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام يستنهض بها الناس حين ورد خبر غزو الأنبار. ولاحظوا أمير المؤمنين عليه السلام شلون يتكلم بأسلوب خطابه هناك. الآن علم المعاني، لكن قبل الشروع في علم المعاني نحن سبق وأن أشرنا أن البلاغة علم البلاغة فيه كم علم اللي هن البيان والمعاني والبديع، على ترتيب المصنف المعاني والبيان والبديع. والبديع راح قلنا أنه أسلوب. سؤال: ما هو وجه انحصار ما يبحث عنه في البلاغة في الفنون الثلاثة؟ ليش أنه في البلاغة فقط بحثنا هذه الفنون الثلاثة المعاني والبيان والبديع؟ وجه الشمول، يعني ليش ما جبنا فد علم رابع مثلا، فن رابع من هذه الفنون، اقتصرنا على هذه الفنون الثلاثة؟ اي اللي هو احسن، جيد، ممتاز، ممتاز، احسن بالضبط. قالوا لان البلاغه تتوقف على اولا الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى ويسمى بعلم المعاني، ثانيا الاحتراز عن التعقيد المعنوي، مرة تتحرز عن الخطأ في تأدية الألفاظ، الألفاظ حتى لا تكون خاطئة حتى لا تأدي معاني خاطئة، فأنت تتحرز عن الخطأ في تأدية نفس المعنى، هذا واحد، هذا يتكفل بعلم المعاني. الثاني أن تحترز عن الخطأ في تأدية التعقيد المعنوي، لعل أنت ما تخطأ بالألفاظ في تأدية المعنى لكن نفس المعنى فيه تعقيد، هذا يتكفل به علم البيان. تمت البلاغة. بعد ما نحتاج شيء آخر، قالوا ما يراد به تحسين الكلام، محسنات إضافية جمالية على الكلام، وسمي بعلم البديع. العلم الأول علم المعاني فقط، أخذ نظرة إجمالية عنه وتفصيله نوكله إلى الدرس القادم إن شاء الله. يقول الخضري: مبادئ أي علم كان حد وموضوع وغايته استمد، مبادئ أي علم كان حد وموضوع وغايته استمد، مسائل نسبة واسم وحكم، وفضل وواضع عشر تعد. يقول أي علم بذن الأمور العشرة: الحد والموضوع والغاية والاستمداد، يعني من أين يؤخذ هذا العلم، والمسائل والنسبة والاسم والحكم، حكم أنه واجب كفائي واجب عيني، والفض والواضع. هذا اللي احنا نعبر عنها بالمنطق، نعبر عنها الرؤوس الثمانية اللي هي المبادئ التصورية. عندنا مبادئ تصديقية بالمنطق ومبادئ تصورية، هذه من المبادئ التصورية. فهذه عشرة أمور. الآن المصنف هنا لعله يذكر خمسة أمور من هذه العشرة. أولا يذكر تعريف علم المعاني لغة واصطلاحا، ثانيا هذا الحد، ثانيا موضوع وهو موضوعه اللي هو إذا تذكرون بالمنطق بداية المنطق إيش خذنا؟ خذنا الرؤوس الثمانية. ما هي الرؤوس الثمانية؟ ها بالمنطق قالوا الرؤوس الثمانية اللي هن إيه؟ لا هن شنو الرؤوس الثمانية أصلا؟ تعريف العلم هذا وقت. أي هو قالوا الجماعة، قالوا اقتصروا المتأخرين، اقتصر المتأخرون على ثلاثة منها اللي هي اللي هن التعريف
والموضوع والغاية.
أحسنت، التعريف والموضوع والغاية. لكن هي الرؤوس الثمانية كلها شنن؟ هذا أول حكايتين بالمنطق قالوا الرؤوس الثمانية تعريف العلم، هذا أولا نفسهن وراح نضيف واضع العلم، موضوع العلم، مبادئ العلم، مسائل العلم، الغاية من العلم، مرتبة هذا العلم بين العلوم، ما هي مرتبته، ختاما أبوابه. المصنف هنا أو الخضري أضاف النسبة وأضاف الحكم فصارا عشرة، ولأن بالدقة الرؤوس الثمانية احنا نعبر عنه. فبالتالي المصنف أولا سيعرف علم المعاني، ثانيا يبين موضوع علم المعاني، ثالثا ما هي الفائدة من علم المعاني الغاية، ورابعا ما من هو واضعه، وخامسا من أين يمكن أن يستمد، يعني هذا العلم من يأخذ علم المعاني. فنأتي إليها واحدة واحدة. أما تعريف علم المعاني، المعنى أو المعاني لغة، المعنى لغة هو المقصود واللي هو بعدين راح يعرفه وين بنهاية المطلب، بالبداية راح يعرف مباشرة تعريف اصطلاحي، بالنهاية يقول المراد من المعنى هو المقصود. إذن المعنى في اللغة هو المقصود. اصطلاحا المصنف يقول هو أصول وقواعد، عندنا قواعد عندنا أصول يعرف من خلالها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال، أو تقدم عندنا بمقتضى الحال، بحيث يكون وفق الغرض، هذا الكلام يكون وفق الغرض اللي أنا ساقيت هذا الكلام من أجل هذا الغرض. فإذا علم المعاني أصول وقواعد، بحيث هذه الأصول والقواعد تأتي بها على كيفية تكون مناسبة ومطابقة لمقتضى الحال، بحيث أنه الكلام اللي أنت سيقه يكون وفق الغرض اللي أنت جاي من أجله. لكن قبل أن هذا تعريفه اصطلاحا، لكن قبل أن نذهب إلى الموضوع، موضوع علم المعاني، هو سؤال لما قدم المصنف علم المعاني على البيان؟ احنا مو قلنا ايش كم علم؟ معاني وبيان وبديع، ليش قدموا علم المعاني على البيان؟ قالوا لان البيان بمنزلة المركب والمعاني بمنزلة المفرد، والمفرد مقدم على المركب، فقدم البيان المعاني لأنه بمنزلة المفرد من المركب باعتبار البيان مركب. هسه راح نجي نقول أصلا مو بس ليش ناظر، ما هو وجه الإفراد والتركيب. قالوا لأن في البيان زيادة اعتبار ما موجودة في المعاني، ما هي؟ وهو أن يعرف به إيراد المعنى الواحد في تراكيب مختلفة. في البيان، في علم البيان راح يجينا المجاز التشبيه، الكناية، الاستعارة، أنه لفظ واحد يعلم من خلاله عدة معاني مختلفة من اللفظ الواحد. أما في علم المعاني، علم المعاني اللفظ واحد والمعنى واحد، فهو بمثابة المفرد هنا، وهناك بمثابة المركب، وبالطبيعي أن المفرد مقدم على المركب. أي نعم صح، بس الألفاظ، الألفاظ في علم المعاني كل لفظ يدل على معنى. مثلا راح يجينا التقديم، التأخير، الإخبار، الإنشاء، الإيجاز، الإطناب، المساواة، الذكر، الحذف، كل لفظ يدل على معناه. وين هذا؟ في علم المعاني. أما في علم البيان، في علم البيان التشبيه والكناية والاستعارة، وراح يجينا وجه الشبه. وجه الشبه في بعض الأحيان عندنا مشبه ومشبه به وأداة وجه الشبه. وجه الشبه في بعض الأحيان اللي هم يسمونه تشبيه تمثيل، سيأتي إن شاء الله في باب التشبيه أنه منتزع من صور متعددة مو صورة واحدة، فهناك اللفظ يدل على صور متعددة، على أوصاف متعددة، بخلاف اللفظ هنا. ولما كان كذلك قدم المفرد على المركب. من أول من سمى علم المعاني بعلم المعاني؟ هو عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز، اللي هو الجرجاني متوفى سنة 471، لعله أول من أسماه بعلم المعاني. عبد القاهر الجرجاني أسماه علم المعاني. فإذا قدم لهذه الملحوظة، لهذه الميزة، تعريفه قلت هو أصول وقواعد، بهذه الأصول والقواعد من خلالها يمكن أنه تعرف كيف يكون كلامك مطابق لمقتضى الحق. يعني شلون؟ بتعبير آخر أقول أنت ايش راح تحتاج؟ راح تحتاج تتكلم. علم المعاني راح يعطينا قواعد نعرف ايش وقت نحذف من الكلام، ايش وقت نزيد من الكلام، ايش وقت نأكد جملة، ايش وقت ما نأكد. مرة يجيك واحد يقول لك فعلا زيد تزوج، تقول ايه تزوج علي، خلاص. ليش؟ لأن هو خالي الذهن، كل شيء ما عنده، فقط يريد يستفهم منك. ومرة يجي واحد متردد أقول لك علي تزوج أو لا، متردد، تقول له إن علي تزوج، سويت أكدت بإنه. ومرة يجي يقول لك لا علي ما متزوج، مع أن علي متزوج هو منكر، يقول لا علي ما، تقول له إن عليا لمتزوج. إيش قد مؤكد؟ جبت اثنين، وبعد ثالث اللي هو الجملة الإسمية بنفسه، علي المتزوج، هاي الجملة الإسمية هم مؤكد، همين ما اقتنع. إجاك أشد إنكار، شو تقول له؟ تقول له والله إن عليا لمتزوج، حسب إنكار المخاطب. هذا من أعرف أنا، من أعرف أنه أكون كلامي مطابق لمقتضى حال السامع؟ هذا كله يدرس في علم المعاني. لذلك هو يقول أنه أصول وقواعد من خلالها تعرف شلون كلامك يكون مطابق لمقتضى الحال أو ليس به مطابق. هذا إجمالا، إجمال الكلام في علم المعاني. أي قريب منه جدا، اللي هو أيضا مقتبس من تعريف القزويني. هذا التعريف لعلم المعاني مقتبس. أعرف علم المعاني بتعريف آخر ثاني وأنهي المطلب، أو يمكن أن يعرف وسيعرفه بتعريف ثاني، لكن إحنا نضيف تعريف ثالث لأنه سيأتي بالاستمداد. يقول واعلم أن المعاني جمع معنى، وفي اصطلاح البيانيين التعبير، هي تعبر عن علم المعاني، باللفظ عما يتصوره الذهن، أو هو الصورة الذهنية من حيث تقصد من اللفظ. لا، خلنا نعبر تعبير شوي أسلس، نقول علم المعاني الآن نتوضح أنه أصول وقواعد نعرف من خلالها كيف يطابق كلامنا مقتضى حال السامع، أو هو عبارة عما يبحث عن أمور يحترز بها، حتى هذا تعبيرنا يكون موافق للمعاني، عبارة عما يبحث أو ما يبحث عن أمور يحترز بها عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريد المتكلم إيصاله إلى السامع. تبحث عن أمور، هذه الأمور من خلالها تحترز عن الخطأ في تأدية المعنى إلى السامع. إذن هو عبارة عما يبحث أو يبحث عن أمور يحترز بها عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريد المتكلم إيصاله إلى السامع. يعني إحنا وياكم راح نبحث أساليب وطرق، من خلال هذه الطرق وهذه الأساليب نتحصن من الأخطاء في الألفاظ، بحيث إذا أردنا إيصال المعنى إلى السامع يصل المعنى إلى السامع تام من دون خطأ. سؤال ونختم به المقام، ماذا قال المصنف؟ أصول، ما الفرق بين الأصل والقاعدة؟ المصنف قال علم المعاني أصول وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال. هو مقتضى الحال خدناه وعرفناه سابقا، اللي هو عبر عن الأمر اللي يدعي المتكلم أن يورد كلام على خصوصية وصورة معينة مخصوصة. الآن ما الفرق بين القاعدة والأصل؟ علم المعاني يأتي عليه الكلام، وصلي يا ربي على خير خلائقك محمد وآله الكرام، اللهم صل على محمد وآل محمد.